الأحياء والموتى، اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بحلمنا ونحن الصالحين ثم في الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. المحرمات على الجنب، تقدم بيان المصنف للاستدلال وإثبات بعض هذه المدعيات كحرمة مس المجنب للفظ الجلالة ومس كتابة القرآن الكريم، ثم يقع الكلام في بيان حرمة دخول المساجد لغير الاجتياز. المساجد على قسمين، منها خصوص المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقسم الثاني بقية المساجد والدخول في المساجد على أنحاء، تارة لوضع شيء وأخرى لأخذ شيء وثالثة للاجتياز، ومعنى الاجتياز الدخول من باب والخروج من باب، وهناك نحو آخر من الدخول وهو ما يعبر عنه بالمشي، بأن يدخل المكلف أو المجنب أو الشخص بشكل عام في المسجد لقضاء بعض الخطوات ذاهبا وراجعا أو دائرا أو خارجا، داخلا وخارجا، كله يعبر عنه بالمشي. فيقع الكلام، أولا أصل دخول المساجد هو جائز أو لا؟ ثم ما الدليل على استثناء، أو ما الدليل على الاستثناء الوارد في كلمات الفقهاء من جواز شنو الاجتياز؟ وما الدليل على استثناء المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي من هذا الاستثناء، بحيث يكون الحكم في المسجدين هو حرمة الدخول مطلقاً لا بنحو الاجتياز ولا بنحو الوضع ولا الأخذ، والمطلقاً لا يجوز؟ ثم ما الدليل على التفرقة بين الاجتياز والمشي، بحيث كان الاجتياز جائزاً والمشي محرم أو ممنوع؟ واضح حيثيات البحث. فالمصنف يبين الأدلة على هذه المدعيات من دون تصنيفها بالدقة، هذه الدعوة هذه الدعوة هذه الدعوة، وإنما في الضمن أكو إشارة لكل واحدة من هذه الدعوة. الدعوة الأولى وهي كون المساجد محرمة على المجنب، يذكر أن هناك جملة من الأدلة والنصوص، جملة من النصوص والروايات دلت على حرمة دخول المسجد. قال: وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز، فالنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد. ما هذه دعوانا الأولى، خلنا نعتبرها شنو الدعوة الأولى، ما هو الدليل على حرمة، على أصل حرمة دخول المساجد؟ هذه الرواية، هذا الحديث نص في هذا المدعى، وهناك الكثير من الروايات الأخرى. لا يدخلان المسجد، كلامنا الجنوب لا يدخل، فالمسجد الجنوب شنو حكمه؟ لا يدخلوا، هذا لا يدخلوا نهي، ما في قرينة على أنه خلاف الظاهر، ما عدنا تعارض مع رواية أخرى جوزت حتى نجي نقول هذا محمول على الكراهة، أي قرينة أخرى على رفع اليد عن هذا الظاهر لا توجد، فيبقى النهي على ظهوره وهو الحرمة. فيقال حينئذ في مقام بيان الحكم: يحرم على المجنب دخول المساجد، يا مساجد مطلقة، لأنه لا يدخلان المسجد، فهذا طبيعة ألف ولام شنو هاي نعتبرها، هو مو عهدية، ما كان يسأله عن قضية خارجية، وإلا كان يكون راوي يبين، يعني سؤال كان عن مسجد خاص أو كذا، كوني يبين الراوي بأنه كان السؤال عن خصوص ذلك المسجد، وإن كان فنجزم بعدم الخصوصية لهذا المسجد عن ذاك، وإنما الحكم هو لكل المساجد، فيكون بالتالي حرمة دخول المساجد مطلقا. واضح. الحكم الآخر وهو جواز الدخول لأجل الاجتياز، وقلنا شنو معنى الاجتياز؟ ها يعني المرور، يدخل من باب يخرج من باب. يقال فلان اجتاز، يعني هناك مقطوعة مكانية، قطعة مكانية تعداها ماشيا، فيقال اجتاز الباب أو اجتاز الجدار، يعني مشى وسار بجنبه من ابتدائه إلى نهايته، فيقال اجتازه، مر منه، مر عليه. فإذا الاجتياز هذا بعد اللي وارد في الرواية إلا مجتازين، يعني إلا إذا كان المجنب أو الحائض دخلا المسجد بقصد المرور والاجتياز والعبور والتعدي من باب والخروج من باب آخر. هذا المعنى العرفي اللي يفهم من الاجتياز. واضح إن شاء الله؟
هل مطلق الشيخ من حي يعني يدخل المسجد الحرام؟
أي لا، على هذا الكلام إحنا وهذه الرواية إلا مجتازين، يعني في كل المساجد. الحكم الأول مطلق لكل المساجد أنه لا يجوز الدخول. أجل استثناء إلا مجتازين أيضا كل المساجد بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي يجوز الدخول بنحو الاجتياز. بعدين راح يجينا رواية شلون تستثني فنرفع له. ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، أيضا هذا دلت على حكمين وارد في كلمات الفقهاء، وهو أن المجنب وهكذا الحائض إذا اضطر أحدهما إلى أخذ شيء من المسجد أو إذا احتاج شيء من المسجد وهو بهذه الحالة من الجنابة أو الحيض فيجوز الدخول لأخذ ذلك الشيء فقط. فراح يصير شنو بعد؟ الدخول من باب والخروج من نفس الباب بعد أخذ ذلك الشيء هذا جائز إذا تمكن من أخذه مجتازان، ممكن لكن مو بضرورة. لو لم يكن تفت وياي، لو لم يكن الأخذ جائزا بعنوان كونه أخذ لاشترط أو لأوجب على من يريد أخذ شيء أن يكون أخذه له بنحو الاجتياز وأن لا يتسبب بتأخيره لحظة واحدة، لأن ذلك التأخير يكون مكث، يكون بقاء لا اجتياز. واضح إن شاء الله؟ ولكن دل الدليل على أن الوضع الأخذ بما هو أخذ جائز. فإذا حتى لو كان متمكن من الاجتياز لا يجب عليه أخذه مجتازا، وإنما له أن يأخذه ويعود أو يرجع من نفس الطريق. واضح؟ أما وضع شيء في المسجد أخذه جائز، وضع شيء في المسجد الرواية دلت على عدم جوازه، يأخذان ولا يضعان. فإذا كان يريد وضع شيء في المسجد نقول لا، هذا غير جائز. شنو بعد إذا صار حرج وضرر وكذا؟ فالأحكام ترتفع. لا كلامنا على
لا، فأنتم قلتوا يضعان في حالة الاضطراب، فليش ما يهم نفس الكلام في حالة الاضطراب؟
لا مو الاضطراب الشرعي، يعني هذا مجرد أنه مو يضعان، يأخذان
يأخذان. نعم قلتوا حالة الاضطراب يعني
أي لأنه وارد في بعض الروايات، سهنا الرواية ما يذكرها المصنف، وارد أنه الراوي على ما في ذهن زرارة هو يسأل الإمام بعد ما ذكر أحد الروايات اللي بها نفس هذا المضمون، يبين له بأنه يجوز أن يضعان ولا يأخذان، يجوز أن يضعان ولا عفوا يجوز أن يأخذان ولا يضعان. فيسأل يقول له ما باله الواضع يجوز، الآخذ يجوز والواضع لا يجوز؟ قال شنو يعني كأنما تعبير نفسه، شنو الفرق يعني؟ وهذا مثل ما هذا ما أدري قنينة سائل ما وأنا أخذها أو أخليها هو نفس الشيء يختلف. إجابة الإمام يقول مضمون الرواية من يريد أخذ شيئا لا يجده في غيره، هو ذا يريد أخذ شيء من المسجد سواء كان ذاك شيء إله أفض ملكي وقبل يوم أنا بقي هنا وباليوم اللي أنا مجنب كن أدخل أخذه، فهذا ما يقدر ياخذ من غير مسجد. هو إذا أريد هذا الشيء من هذا المسجد يقدر يروح ياخذ من غير مكان، عفوا مو غير مسجد، يقدر ياخذ من غير مكان. اما وضع شيء فمو مو مو بالضروره تخليه. يعني بعباره اخرى قبل ان نصل الى حاله الاضطرار الشرعي هناك حاله الاحتياج العرفي، هذا اللي هو راعاه الشارع وجوز الاخذ لنفس الحاجه العرفيه. شيء هذا ما تريد ياخذ ولم يجوز الوضع، لانه يعني الوضع مو ماكو شيء داعي لان تضع الشيء اليوم، ضع خل غريب واضح. والا اذا وصلنا لحاله الاضطرار الشرعي لا كل من الحكمين قد يرتفع. واضح ان شاء الله. لانه الحكم منصب على نفس الوضع بما هو. فأنا اذا كان اكو باب اخر اكو بابين وهذا المجنب دخل واخذ من هذا المكان، نقول لك وين تجتاز؟ يقول اذا انت ما جوزتوا لي الاخر، جوزتوا لي اجتياز، وهذا هو اصلا الحكم جائز. حتى يصير الحكم بعنوانه اخذ جائز يكون يصير شنو؟ بكيفيه اخرى.
بس هو حديثه يمكن في بعد تتمه الحديث هذا اللي موجود في الوسائل موجود ولا يقعدان نفس العباره ولكن فيها ولا يقعدان.
اي بعد روايات كثيره في هذا المضمار يعني لا يقعدان، بالتالي يعني ما ممنوع هو ان تكون يصير عندك الاخذ بمقدار الوقت الكافي اكثر من عنده يصير مكث. عرفان شنو الوقت اللي كافي لصرفه في اخذ تلك الحاجه؟ عرفان اذا صار تاخير اكثر صار مكث فدخلت بالحرم.
والاجتياز المفروض هم يكون بعد
كذلك ايش هو يكون يسمى اجتياز، اما بالاثناء تلقى صاحبه قام يسولف وياه بلا اشكال هذا ما يسمونه اجتياز. قال واما حرمه وضع شيء في المساجد والدخول فيها الا بنحو الاجتياز فللصوص الكثيره كصحيحه زراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين. بعد اكو تتمه وياخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. فالروايه بعد اكيد تابعتوها صحيحه السنه شفتوه. ويدل على حرمه الدخول لا بنحو الاجتياز اصل الدخول ايضا دليل اخر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الى قوله ولا جنبا الا عابري سبيل. القوم تابع صدر الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هو المراد شنو يعني الصلاه؟ ما يصير واحد يصلي وهو شنو حاله سكر. بعدين شنو الا عابري سبيل يعني ولا تقربوا الصلاه الا عابري. اول شيء شنو المراد من عابري سبيل؟ يعني مجتاز مرور. عابر سبيل يعني شخص مار. فلا تقربوا الصلاة إلا مرورا. شنو يعني إلا مرورا؟ هذا الحكم ما يناسب الصلاة كهيئة وما هي مخترعة خارجية، وإنما يناسب المرور يناسب محل الصلاة. فإذا بقوله عابري سبيل قرينة على أن المراد من الصلاة بلحاظ حكم العابري سبيل هو محل الصلاة لا حقيقة الصلاة، لأنه ما يناسب عابري سبيل ما يناسب شنو حكم حقيقة الصلاة، يناسب محل الصلاة مكان الصلاة. طب مكان الصلاة شنو؟ مطلق الصلاة في أي مكان هذا بعيد جدا، وإنما هناك مكان خاص هناك ظرف خاص الشارع استحب أو ورد منه الاستحباب بإيجاد الصلاة في أماكن خاصة، فيكون النهي حينئذ عن شنو؟ عن المرور في تلك الأماكن الخاصة وهي المساجد. فلا يجوز الدخول إلا بنحو الاجتياز في الأماكن المخصصة للصلاة. هي شنو الأماكن المخصصة للصلاة؟ المساجد. واضح إن شاء الله. ثم إن المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقق إلا بالدخول. خب هسه صار عندنا حكم أن أصل الدخول حرام، الدخول للاجتياز جاز، فالدخول الأول صار شنو يعني؟ الدخول لغير الاجتياز حرام، الدخول للاجتياز جاز. يجي سؤال، إذا كان الدخول مو بقصد الاجتياز وإنما بقصد المشي، واضح شنو بعد مشي؟ يدخل ياخذ له فرة، يدخل من نفس الباب ويخرج من يدخل من باب ويخرج من باب آخر بنفس الاتجاه، ما يسمى اجتياز. هذا اجتياز يكون يعبر الطرف الآخر. فهذا شنو حكمه، جائز أو لا؟ احنا هذه الروايات، هذه الرواية المتقدمة والآية حسب الظاهر شنو مو جائز، لكن هناك يا شيخ حسين رواية أخرى تقول بجواز المشي، وهي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية جوزت المشي. خلي بالك يمي، صار عندنا روايتين. الرواية الأولى اللي هي هذه الرواية الأولى اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، والرواية الثانية رواية جميل. فبعد من يقول الأولى شنو؟ صحيحة محمد بن مسلم. يقول الثانية رواية جميل. صحيحة محمد ابن مسلم شنو مفادها؟ حرمة الدخول، جواز الاجتياز. أما المشي وين داخل؟ بالعقد الحرمة أو عقد الجواز؟ بالحرمة، لأنه مو اجتياز. رواية جميل شو تقول؟ حرمة الدخول، جواز المشي. حرمة الدخول، جواز المشي. وقلنا المشي بعد مراد به شنو؟ مو اجتياز. زين، وين مورد خلينا نقول اتفاقهم؟ أصل الدخول في كل منهما حرام بالروايتين، واضح؟ زين، وين مورد افتراق كل من روايتين؟ يعني اختلافهم. المشي على وفق الرواية الثانية رواية جميل جائز، لكن على وفق رواية صحيحة محمد بن مسلم المشي مو جائز، واضح؟ أكو مورد اختلاف ثاني؟
لا ما
أب لا لا لا، بس دخول ومشي واجتياز. ها؟
الجواز شيخنا الأول كم؟ الأول هم مشي.
لا 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 لا، التفت وياي. ليش فرق؟ لاحظ وياي، لاحظ وياي. ليش قلنا الفارق بين المشي والاجتياز أن المشي بمعنى عدم المرور والتجاوز الجانب الآخر، والاجتياز بمعنى شنو؟ التجاوز. فلا تقول لي الاجتياز مشي، لا، الاجتياز اجتياز. فرواية جميل حرمت الدخول إلا في المشي، جوزته في المشي، والاجتياز يبقى جائز له داخل بالحرمة، داخل بالحرمة.
أولوية هنا بعد، ولا إذا شو اسمه إذا قال لك مشي منها يعني حلال، إذا عمر شلون؟
فهذا اللي عبر من هذا الباب وطلع من ذاك الباب، يسمونه مشى في المسجد أو اجتازه.
يسمونه مشى في المسجد واجتازه.
بس تصير عصبي. أهم شيء واحد يرتخي ذهنه، يخلي شوية جوال يلاحظ. إحنا نتعامل مع رواية من الشارع، الشارع يصب الأحكام على العناوين. أعيد هذا مو يعني؟
لا وياك.
زي. فإحنا قبل ما ندخل إلى موارد التعارض في الروايتين، خل نلتفت إلى عنوان اجتياز وعنوان مشي. نعم الاجتياز يلزمه أن شو يسوي؟ لا ما يلزمه، لأنه المشي ما عرفنا هو عبارة عن شنو؟ التفت وياي اسمح كمل. المشي ما عرفنا عبارة عن خطوات متتالية داخل المسجد، مو هيك عرفنا. حتى تقولي الاجتياز همنا وانما الاستياذ عفوا المشي عرفناه بحسب ما يفهمه العرف هو قضاء وقت داخل المسجد دائرا او ذاهبا وراجعا او ما شاكل ذلك، ولا يترتب عليه شنو العبور. والا هم نفس الكلام اقول لكم سيدنا، لا تتعصبون، خلي بالك، اسمع بس اسمع هيك اسمع. اذا نريد نسال العرف نقول له انا دخلت من هذا الباب خرجت من ذاك الباب، السمي مشي لو اجتياز،
اجتياز
ما يقول مشى في المسجد، مشى في المسجد يعني تار بالمسجد، يعني راح من هذا الجدار لهذا الجدار. اكو عنوان اخر مثلا انت يلزمه، انت راح هذا وين صورته، فهمت او فسرت المشي بقطع خطوات، نقول لا لا لا، مو هذا اللي يفهم العرف. العرف يفهم من الاجتياز دخول خروج، يفهم من المشي شنو، اما بنحو الدوران او بنحو الذهاب والاياب. اما هذا اللي يقطع مسافه يدخل من جانب ويخرج من جانب، هذا اجتياز وليس بمشي. إن اقتنعت بذلك فبها، وإن لم تقتنع فهذا ما يذكره بعض الفقهاء، وأيضا كلام المصنف منسجم مع هذا. نكمل الاستدلال وبعدين إذا عندك في التعليق اذكرها وقول هذا شنو باطل كله. فصار وين مورد اتفاق الروايتين؟ أصل حرمة الدخول. وين اختلافهم؟ بموردين. الاجتياز على وفق صحيحة محمد بن مسلم جائز، ولكن على وفق رواية جميل محرم. المشي على وفق رواية جميل جائز، على وفق صحيحة محمد بن مسلم محرم. فصار عندنا موردين، هو مورد التعارض. طب تصير الرواية الأولى هي المحكمة، الرواية الثانية هي المحكمة، من اللي نقول بحرمة الأول بحرمتهما شنو الحكم؟ هل يمكن الجمع طريقة بعد ما صار تعارض؟ هل يمكن الجمع بينهما بحيث يرجع أحدهما للآخر؟ لا. فإذا التعارض مستقر، في التعارض المستقر أولا يصار إلى المرجحات، إذا حصلنا مرجح فبها ونعم، إذا ماكو مرجح يصار إلى التساقط والرجوع لأصول العملية وأدلة أخرى كالعمومات ونحوها. في المقام بعد ما استقر التعارض يصار إلى المرجحات. شنو هي المرجحات؟ موافقة الكتاب، مخالفة العامة، هذا اللي متفق عليه. قد أكو بعد مثلا مشهور أو كذا، أو رعية الراوي، ما أدري جوانب أخرى، هذا ما ثابت عند المتأخرين، ما ثابت، ثابت موافقة كتاب مخالفة عامة. هل من الروايتين ما يوافق الكتاب؟ يقول نعم. رواية صحيحة محمد بن مسلم حيث تضمنت الاجتياز، والاجتياز بمعنى المرور، والمرور جاء في الآية بمعنى عابر سبيل، فصحيحة محمد بن مسلم موافقة للقرآن، وعابر سبيل ليس مشيا، ورواية جميل جوزت المشي، فجوزت شيء مخالف أو على أقل تقدير ما موجود في القرآن، فيكون ترجيح لصحيحة محمد بن مسلم بقرينة موافقتها أو بمرجح موافقتها للقرآن، لقوله تعالى ألا عابري سبيل. قال ثم أن المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز. شنو معنى الاجتياز شيخ حسين؟ الذي لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر. حقيقة الاجتياز العرف كيف يفهم اجتياز؟ دخول من باب، خروج من باب آخر. ولكن الوارد في رواية جميل ابن دراج أو دراج عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، ما يمكن يمشي إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. وعنوان المشي لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من آخر. واضح إن شاء الله؟ هذا حقيقة المشي، حقيقة المشي غير الاجتياز. المشي ما يتوقف على وجود بابين دخول وخروج، وإنما حقيقة المشي عبارة عن قطع خطوات داخل المشي، سدائر، ذاهب راجع، يحسب أركان المسجد. مو واحد ما يوقف بس يجي، هذا يسمونه يمشي بالمسجد. أما مجتاز ويدخل منه، إذا دخل منه شوية وقف نقول هذا مو اجتياز، هذا مكوث. إذا دخل من هذا الباب والباب مقابلة منه شوية هيك سواها بربع دائرة، مو هم مترا نزودها، لا مترا هواية نص مترا زودها، نقول له هذا مو اجتياز، صار مش واضح. إلا أن السند يشتمل على سهل ابن زياد الذي فيه كلام، فهذا ليش سماها رواية جميل؟ لأنه في سندها كما سأرح نقرأ سندها بسهل ابن زياد، وسهل ابن زياد قدم الكلام بمو تابعته لنا وقتها، وتبين أنه فيه كلام طويل، والبعض يعبر عنه شنو الأمر في سهل سهل، والبعض يقول ليس سهلا، والمسألة تستحق المتابعة والقراءة ومراجعة هذا الرجل. وعلى فرض صحة السند نطلب علم، إحنا عندنا مو عمل، ما منتظرين الجمعة لنفتي علم، نريد نتعلم كيف يمكن حل التعارض أو كيف يمكن التعامل مع الروايات إذا كانت مضامينها غير متوافقة. وعلى فرض صحة السند والتعارض بينها، بين رواية جميل وبين صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، فالترجيح مع الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على أن المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز. واضح إن شاء الله؟ ها سيدنا. وأما حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا، يعني ما الدليل على أن المسجدين لا يشملهما حكم الاستثناء من الاجتياز في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ لا يجوز الدخول مطلقا وإن كان بنحو الاجتياز. الدليل على ذلك أيضا مجموعة روايات، منها صحيح جميل بن دراج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. والحكم صريح وواضح. ما قرأنا السند لرواية جميل؟ أحد مطلعه؟ ها شيخ سام.
عن علي بن محمد، أبو محمد بن الحسن، ابن الحسن.
عن له وعن؟
لا عن.
وين هذا الكتاب؟ في الوسائل؟
وعن
الرواية في الوسائل؟
نعم
في الوسائل. كذا الوسائل يعني الحر العاملي. ينقل عن علي بن إبراهيم أو عن شنو؟ عن علي.
علي بن محمد.
ابن محمد ينقل عن علي بن محمد؟
لا.
فصارت مرسل. هاي الواو تحل لنا مشكلتها. مو فن اكو شيخ قاسم وعان؟
ايوه
اكو وعان. هاي الوعان يعني شنو؟ نعرف شلون نرجع لها قبلها ونعرف من الراوي؟ في الروايه اللي قبلها اذا تراجعت تجد انه في الروايه اللي قبلها محمد بن يعقوب عن علي بن محمد. فمن يقول وعان او وعلي اسمه وعان فلان يعني ذاكر شخص الراوي الأول ملحوظ اللي بين يعني الحر العاملي وبين الراوي الأول في الرواية بين
وعن علي بن محمد وعن
هو محمد
بن الحسن جمعا
جميعا
جميعا عن سهل بن زياد
بل
عن أبي بصير
عن بل
عن أبي بصير عن جميل ابن في رواية جميل
في خاص طلعها عن منه
عن زياد عن سهل بن زياد عن أبي بصير عن جميل بن دراج.
بعد من طلع الرواية؟ طلع شيخ صالح. سهل بن زياد يقول عن منه؟
عن أبي بصير.
عن أبي بصير؟
عن ابن أبي بصير.
ابن أبي بصير؟
لا ابن أبي نصر.
ابن أبي نصر البزنطي. عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر. شنو عرف؟ أي لأنه مرات الذهن ما يعني ما مر علي هذا الاسم ابن أبي بصير ابن أبي نصر. فالعين وين يشوف هالشيء؟ الذهن يقول هلا مشتبهت مو هذا هذا. سراجعه الرواية يقول ابن أبي نصر لو أبي بصير. لا لا أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي. قوم فوين مشكلة الرواية؟ سهل بن زياد. هذه لو هذا الشخص تم وثاقته تمشي الرواية تصير بعد صحيح على نوع إذا يعني وثاقته ونحوه إنه مثلا صحيحة أو حسنة أو موثقة على ما يثبت عن سهل.
شيخنا بس الرواية الأخيرة إنه المسجد الحرام المسجدين
يا رواية أخيرة
آخر رواية ما ندم
هل المسجد الحرام مسجد الرسول؟
اي نعم حرمت الاجتياز زين مشي ما تكلم عنه
فيبقى بالحرام يعني
ان الرواية السابقة تحرم المشي
اي
لا تتحلل المشي
عن الجنوب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها فاذا جوزتنا فقط المرور بقي غير المرور شنو شتري عبر عنه بعد راح يصير ممنوع لأنه فقط قال شنو ولكن يمر فيها بس يمر هذا عنوان يمر جوز وإجت إلا المسجدين يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي شنو حتى المرور مو جائز طب من أنا أجوز المشي من أنا أجوز غير المشي واضح فيبقى كله تحت الحرمة وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء الله إلا السجدة لاحظ أولا هناك أحكام أو روايات كثيرة دلت على استحباب قراءة القرآن بلا أشكال ثم هناك روايات دلت على أن قراءة القرآن من غير المتطهر سواء كان محدث بالأصغر أو أكبر جائز فغير المتوضئ وغير المغتسل يجوز له قراءة القرآن أو لا يقول نعم هذا مرتكس في ذهن السائل ملتفت لاحظ الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم يعني شنو هو يسأل أنه هذا الحكم وهو قراءة القرآن جائز أو لا أكو شيء مرتكس في ذهنه يسأل عنه واضح لكن هناك خصوصية لبعض الآيات وتنعكس للسورة وهي آيات العزائم وبالتالي عندنا سور العزائم واضح بعد مراد من العزائم الرواية حكمت بعدم جواز قراءة السجدة أو حرمت السجدة لاحظ نعم ما شاء إلا السجدة بس أنا عبرتها قراءة هي ما جبت قراءة أنا نعم ما شاء إلا السجدة يعني شنو إلا السجدة لا يا سجدة شنو السجدة منين حصلنا آية السجدة بقرينة السؤال وإلا إذا تجينا فقط نعم ما شاء إلا السجدة يعني للمجنبي مثلا أن يفعل ما يشاء من العبادات إلا السجدة يصير له ما يصير فإذا أكو قرينة عندنا جعلت الفهم يتوجه إلى أن الذي انصب عليه الحكم بالحرمة هو أحد أمرين إما آية السجدة وإما سورة السجدة أو سور السجدة واضح هذا واضح شلون طلع طب بالتالي احنا من هذا كلمة اقول تقدير قراءة حصلناها من السائل مو فعل السجدة هو الحرام وإنما قراءة السجدة واحنا معلوم عندنا انه السجدة في القرآن بمعنى اما الآية واما فصار اكو عندنا شنو ترديد. المراد آية السجدة التي يحرم على المذنب قراءتها او سورة تمام السورة حتى بسملة على من يقول بجزئية البسملة من كل سورة. المصنف يسلك طريقين وهكذا الفقهاء يسلكون طريقين لإثبات أنها من خصوص الآية. أما الطريق الأول فيقول قول الإمام نعم ما شاء إلا السجدة إذا كانت السجدة ظاهرة في خصوص الآية بها ونعمت، فإذا المحرم هو قراءة الآية بخصوصها. وإن لم تكن ظاهرة في الآية، وإن لم تكن ظاهرة في حرمة قراءة الآية بعنوانها، فلا أقل من احتمال أن يكون هناك مقدر نعم ما شاء إلا آية السجدة أو نعم ما شاء إلا سورة السجدة، فيصير أكو عندنا شنو ترديد. أكو قرينة عيننا واحد منهم؟ لا. فش يصير إذا ما أكو قرينة وهناك احتمالات متكافئة؟ شو يسموه هذا؟ إجماع. شو يسموه؟ لا لا، إذا كان المفهوم من معنى من كلمة معينة أو من تعبير معين احتمالات متكافئة، إذا كان احتمال راجح يسمونه ظاهر، إذا احتمال متعين وماكو البقية كلها صفر يسمونه نص أو صريح. أما إذا كانت احتمالات متكافئة شو يعبرون عنها؟ إجماع. إجمال إذا ما قدرنا نعين واحد منهما بقرينة يبقى إجمال ولا يصار إلى أحدهما. في المقام لا مرجح لكون المقدر آية كلمة آية أو كلمة سورة، فشبقى إجمال. إذا إجمال فالرواية تسقط عن الاعتبار ولا دلالة لها، يقول نعم تسقط بمقدار وتبقى بمقدار. الإجمال ليس بحجة في مورد الأزيد من قدر المتيقن، أما خصوص القدر المتيقن وهو إن كانت السورة فالآية قطعا حرام وإن كانت الآية فالآية قطعا حرام، يعني على جميع احتمالات الإجمال الآية حكمها حرمة القراءة. فإذا الجواب أن قراءة أن المذنب والحائض لهما أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا آية السجدة كقدر متيقن، أما غيره ما عندنا دليل، لا دليل على حرمة قراءة المذنب لغير آية السجدة. قال والسجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية، يعني إذا ما افتهمنا واستظهرنا أن كلمة السجدة تنصرف لآية السجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة فهي مجملة ليش؟ لدوران بين كون الآية أو السورة. خب إذا مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنوب للقرآن أو إلى الأصل فيما عدا آية السجدة، شنو حكم يصير؟ أما أن نقول يبقى تحت عمومات جواز القراءة الثابت منه شنو؟ المستثنى، وعلى أدنى مستثنى مستثنى منه، إذا ما دخل بالمستثنى فيبقى في المستثنى منه وهو نعم ويسأل لهما أن يقرأ شيء من القرآن، شو يجاوبه؟ نعم ما شاء، يعني شو قد يريدون خلقهم إلا السجدة. إحنا قلنا قضية متيقن شنو بعد؟ آية السجدة، فما عدا آية السجدة يبقى وين داخل؟ هذا العموم، هذا العموم اللي هو في العموم اللي في المستثنى منه أو العمومات الأخرى اللي جوز قراءة القرآن حتى لغير المذنب، ما كان ما عدا دليل على حرمة القراءة من المذنب، فيبقى داخل شنو أصلا حتى تحت الاستحبابات. أو إذا نقول لا بقينا مو كلش مرتاحين هاي العمومات كذا، نقول الأصل جانا شكينا هذا المذنب يقرأ البسملة والآية الأولى لما بها سجدة لو ما يقرأها، نقول لما يقرأها ليش؟ يقول احتمال أكو تشريع حكم الحرمة بحقه، يقول هذا التشريع هذا الجعل معلوم أو مشكوك؟ مشكوك، شك في أصل وجوده أو في امتثاله، في أصل وجوده مورد المنبع للبراءة. فقال ويرجع في الزائد على الآية إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل. واضح إن شاء الله. وأما المشاهد المشرفة، المساجد واضح هي تلك الأماكن المخصصة للعبادة بنحو الواقف أو غير ذلك. أما المشاهد المشرفة فهي تلك الأماكن المخصصة أو التي خصصت للمعصومين عليهم السلام. مشاهد أعم من المعصومين، ولكن الكلام أو كإصطلاح المشاهد المشرفة يقصد بها شنو؟ الأماكن التي دفنت فيها الأجساد الطاهرة للمعصومين عليهم السلام، سواء كانت قبر النبي صلوات الله عليه، وإن كان بعد بجنبه مسجد، لكن إذا نظرنا إلى الجانب الآخر اللي هو مو مسجد، أو المكان الذي دفن فيه الزهراء عليه السلام على القول بأنها مثلا في كذا مكان، إذا على الخلاف. وهكذا في مقعد أمير المؤمنين عليه السلام أو الحسن والحسين إلى آخره، كربلاء، هذه الأماكن لا مطلق المشاهد. ما هو حكمه؟ هل هي ملحقة أو هل هي مساجد أو لا؟ بعد الاتفاق أنها ليست مساجد، هذه نقطة مهمة. إذا قيل بأنها مساجد فلا داعي لبحثها، وإنما تدخل في ضمن البحث السابق بما هي مساجد، لكن الكلام في خصوصها بعنوان كونها مشاهد هل لها حكم خاص، وهل وذلك الحكم هل هو الجواز أو الحرمة بعنوانها؟ وإن لم يكن لها حكم فهل هي ملحقة أو يمكن إلحاقها بنحو من فهم وحدة الملاك، تنقيح المناط، ما شاكل ذلك، بحيث تكون هي شنو؟ ملحقة حكمان لا موضوعان. واضح إن شاء الله. بعد الالتفاف، لاحظوا ياي، بعد الالتفاف والاتفاق على حرمة عناوين أخرى بخصوصها كالهتك وكالتعدي وك لزوم مثلا لزوم مثلا تعبير التنقيص من الإسلام على اعتبار أنه وجود نفس هذه المشاهد على رأي بعض الفقهاء هو يمثل إعلاء للدين، ومن هذا الجانب هو جوزوا بناها وتعليتها وتعنونها بهذه العناوين على اعتبار هي تمثل شاهد وشاخص من شواخص الدين. فإذا صار أحد تلك العناوين هتك أو تعدي أو تجاوز أو تنزيل وتنقيص ما هو شاخص وشاهد ديني، هذه عناوين خاصة خارج عن محل البحث، إنما الكلام منصب على ماذا؟ المشاهد المشرفة بما هي مكان من دون لزوم أحد تلك العناوين، هل هو محرم أو لا؟ يذكر الفقهاء جملة من الأدلة، المصنف ينقل بعض هذه الأدلة ويناقش ويصل إلى عدم تماميتها فيحتار في الحرمة. بيانها يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين الروايات نعم
طرح الرواية
راح
هل يحتمل تخصيص على الآية بتعبير استثناء واحد ثم نحتمل بها استثناء آخر حتى تأتي رواية وتستثني أصلا ليش الآية ليش ثم التعارض
إذا تلاحظوا المصنف شنو سوى؟ أول جاب رواية، ليش جاب مرة ثانية الآية؟ البحث الفقهي حينما يأتون بالرواية بالآيات إذا كانت ظاهرة وواضحة فتعتبر هي دليل. هذه الرواية أنا ما بينت في الدرس. أكو كلام في تفسير في تفسيرها وبيان الصاحب إلا بعد الرجوع لبعض الروايات المفسرة لها. واضح شيخنا؟ فالمصنف في صدد تعليمنا
الآية
والرواية. الآية أنا عبرت رواية. فالآية بها كلام اعتمد في بيان هذا المعنى على سيدنا شلون أفكر؟
الحمد لله.
خلق
الله شكرا.
الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. خدمتكم ذات أمر بسيط. فهذا الكلام من المصنف يفترض أن يسوق الآية أولا يثبت الاستدلال بالآية ثم يأتي إلى بحث الروائي. يعني الكلام أولا بحث القرآن الآيات ثم بحث الروايات ثم بعد بحث الروايات البحوث مثلا الأدلة اللبية. إذا تم المقام الأول فيقال الدليل هو الآية. إذا تم الدليل الثاني وهو الروايات يقال عندنا دليلان القرآن والسنة. واضح؟ بالروايات نعم
الآية
في مقام قبل
حتى لو كان كمان الرواية متواترة باعتبار الآية.
أول شيء يفترض أن يكون البحث بلحاظ الآيات فقط، يعني بحث قرآني إحنا والقرآن. إذا توقفت الآية على تفسير برواية هذا ما نسميه بحث قرآن. يعني شو الأدلة اللي عندهم؟ نقول القرآن والسنة. شو المقصود بالقرآن؟
فرضنا الآية
صريحة. صريح؟
لا ننظر في.
ما نحتاج رواية تفسر لنا.
بس احتمال الرواية صريحة ومتواتر.
أقول وهذا بعد تجي مرتبة ثانية. أول النظر الأول اللي توجه علم للآية. عندنا آية صريحة أو ناس أو ظاهرة في الحكم فنعتبر نقول عندنا الدليل الأول القرآن. الدليل الثاني السنة. فتشوف ترى سته. فإذا حصلنا القرآن من نجي للبحث السنة من الصلع عندنا روايات نعامل الأدلة الروائية بما هي متكافئة في مستوى واحد إلى أن نصل إلى مرتبة التعارض. طبعا من نبحث نقطع نظر عن القرآن يعني نبحث كأن ما قرآن ما عندنا.
يعني هنا فرضنا هاي الآية ليست واضحة في شيء
وإنها موضوعية بهذا وأصلا المصنف جابها مو كدليل وإنما